لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم. يا غريب يا مظلوم كربا، ورب قائلة ورب والهام يتحفني بناظر من لطاف الدايم ممطوري. خفض عليك فللأحزان آونة، ومن المقيم ومن المقيم على حزن بمعذور. فقلت هيهات فات السمع، لا يعرف الحوز إلا يوم عاشور. وما الذي جرى في ذلك اليوم؟ يوم سرى الضاعن فيه لابن فاطمة سنان مطرد الكعبين مطرور، وخر للموت يا رسول الله، وخر للموت، وخر للموت، لا تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير. تهابه الواحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبول سعد الله قلب فاطمة اللي لما نشوف عزيزها على وجه الأرض وهو بتلك الحالة آه يا اللي تناشدني على من تهمل العين والله يا اللي تناشدني على من تهمل العين كل البجا والناح والحسرة على حسين حبا بقلبي وتشهدي بصبها دموعي ملزوم في حبا ولا شوف بطوعي والله يا ريت قبل ضلوعه الرضة تضلو قبل خدة عفرت مني الخدين وحسينا أنا أبكي على مصابة كل صبح ومسي أبكي وساعد عالبكى الزهرة الزكية لا زال تصرخ يا غريب الغاب يا حسين يا المذاق من قبل الذبح ما ويا ميت ميت بعطش بعطش والشاط ملا والله يا ميت صار صدر للخيل يا علي للخيل مادة والله مادة كفن يا غيرة الله ما حصل والله حتى كفن يا علي ما حصل مع زينب وهي تشوف أخوها على وجه الأرض خويا يا ليتني عمي يا بعد أهلي ولا أشوفك والله ولا أشوفك ولا أشوف العدة تنهب بيوتك اي ولا اشوف العدة تنهايا ببيوتك وحسيناه واماما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. ترى أكو مجال للآن ما سوينا شيء داخل عند المنبر موجود فضلوا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج رحم الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية الشريفة المباركة حديثنا عن الطرق التي من خلالها يمكن التعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يمكن لنا معرفة هذه الشخصية العظيمة التي قدمت وبذلت في سبيل الله. طبعا لا يمكن لنا معرفة هذه الشخصية إلا من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم وما ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وآله حينما يتحدث مع أمير المؤمنين يقول له يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا. هنا المعرفة التي نريدها ونريد الوصول إليها لا بد وأن تكون فعلا إما من خلال ما جاء في كتاب الله أو ما ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، بحيث كلام المعصوم لا يمكن أن يحتمل فيه الخطأ لا من قريب ولا من بعيد. ولهذا المشكلة اللي تواجه الأمة الإسلامية خصوصا في زماننا هذا هو بعد الأمة الإسلامية عن هذين الأمرين، عن هذين الثقلين، عن كتاب الله وعن العترة الطاهرة اللي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله في حديثه الصريح والواضح ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. والعكس إذا ما رايح يكون هناك التزام وتمسك بما جاء في القرآن وما جاء عن العترة الطاهرة فإن النتيجة هي الضلال. احنا نريد نعرف شخصية رسول الله، هذه الشخصية التي نحتاج إلى أن نتعرف عليها نتقرب إليها أكثر وأكثر، كيف يمكن لنا الوصول إليها؟ نرجع إلى أولا القرآن، وهم حتى لما نعرف القرآن ولمعرفة ما فيه لا بد من الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. فمثلا هذه الآية الشريفة التي افتتحنا بها المجلس أشارت إلى اتباع النبي. هؤلاء لما نسألهم الذين اتبعوه وعملوا على نصرته وعملوا على الإيمان به ما هو الشيء الذي دفعهم إلى الارتباط برسول الله واتباع النبي صلى الله عليه وآله، لا شك ولا ريب أنه كانت هناك معرفة بمقام رسول الله وبمنزلته صلى الله عليه وآله. فلما نرجع إلى الآيات السابقة قبل هذه الآية من سورة الأعراف، هي تبين إن مجموعة من الأمور التي اجتمعت في رسول الله. احنا لما نجي إلى شخصية رسول الله ونريد نعرف تلك المؤهلات الموجودة اللي كانت موجودة في شخصيته صلى الله عليه وآله، اللي على أثرها صار اتباع لرسول الله والتزام بكل ما جاء به، ما هي؟ يبينها القرآن الكريم. يكفي أن توقف عند هذه الآية، وإلا هناك ما شاء الله من الآيات الموجودة في القرآن الكريم. هذه واحدة من الآيات. الآيات الشريفة المباركة أولا تبدأ: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآيات قالت هناك مجموعة من الأدلة التي من خلالها يستدل على مقام النبوة الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله. واحدة منها الإعجاز. الإعجاز في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا الذي جعل الناس يؤمنون برسول الله. كثيرة هي المعجزات التي جاء بها صلى الله عليه وآله. لو إنجي نريد نعدد هذه المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لوجدنا بأنها كثيرة، لكن يجي القرآن يشير إلى واحدة منها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. على رأي من يقول بأن المقصود بالأمية هي الإشارة إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب، فكيف استطاع أن يعمل على هداية البشرية؟ أو حتى على رأي من يقول بأن المقصود بالأمية هي نسبة إلى أم القرى، بحيث أصبحت تلك المنطقة وذلك المكان إشعاع لكل أهل العالم. من مكة بدأت تلك الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله. فهناك من رأى تلك الآيات الباهرات التي ظهرت على يد رسول الله، يوم بعد يوم يشوفها الآيات، وإذا بهم حينما يروا هذه الآيات يعلمون بأن هذه الآيات لا يمكن لأي أحد أن يأتي بها إلا أن يكون نبي أو وصي نبي. مثلا لما يجي واحد كالمحقق الأصفهاني ينشد هذه الأبيات في حديثه عن رسول الله، يقول: في كفه تسبح الحصى فهي لكل ممكن حياته، فما المسيح وما الكليم وما العصا، كل هؤلاء الأنبياء على عظمتهم، لكن لما تجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ فهو بسبابته شق القمر. هذه واحدة. الثانية اللي يمكن من خلالها التعرف على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: يجدونه في التوراة والإنجيل. يعني هناك من أخبر عن رسول الله وعن بعثته وعن مجيئه. جميع الأنبياء بشروا برسول الله صلى الله عليه وآله، كعيسى عليه السلام حينما يتحدث ويقول: أنا أبشركم بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. كل هؤلاء الأنبياء يبشرون، يعني هالكتب السماوية أشارت إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أشارت الآيات إلى أنه واحد أيضا من تلك الأمور التي عرف بها النبي: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يأمرهم بالمعروف، يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله في دعوته يأتي إليهم بما يستقيم مع العقل، الأمور اللي تستقيم مع العقل، أيضا يأتي إليهم بما ينسجم مع فطرة الإنسان. ولهذا إحنا لما نجي إلى التكاليف التي كلف بها الإنسان ونسأل عن كل تكليف من هالتكاليف سواء في العبادات أو المعاملات، نجد أن كل هذه التكاليف تنظر إلى مصلحة الإنسان، تريد الوصول إلى أن يهتدي الإنسان. مصلحة الإنسان في الصلاة، مصلحة الإنسان في الزكاة، مصلحة الإنسان في الحج، مصلحة الإنسان في كل هذه التكاليف. هناك مفسدة لمن يبتعد الإنسان عن هذه التكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا تجي الآيات الشريفة تقول لا، رسول الله مو بس هالشكل، مو بس أنه يريد أن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يريد من هؤلاء الناس أنه يبعدهم عن عبادة الهوى. شلون يكون الإنسان حر؟ شلون يكون طليق في عبادته لله؟ اجي آيات أخرى تتحدث عن هذا الجانب، مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوظيفته أنه يعمل على تزكية هذه النفوس، الارتقاء بها، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يركز على مكارم الأخلاق. تقرأ أيضا في آيات أخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، هذه كلها وإذا بها مكارم الأخلاق جمعها النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذه الآن هالآيات اللي استعرضناها تتحدث عن تلك الأمور اللي ما موجودة في رسول الله، مؤهلات موجودة في شخصية النبي، شلون استطاع أن يوصلها؟ أكو عنده أساليب استطاع أن من خلالها أن يوصل هذه الرسالة؟ إجت آيات أخرى قالت نعم، من جملة تلك الأساليب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن أنت فعلا استطعت، عرفت شلون تتعامل وياهم. أو مثلا في آية أخرى تتحدث عن الأسلوب اللي يستخدم النبي ويا الناس، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه كلها هالآيات تبين على أنه فعلا هذه هي شخصية رسول الله. أيضا إلى جانب هالآيات ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، ويكفي ما ورد عن أمير المؤمنين. لما نريد يتحدث عن رسول الله وعن وظيفة رسول الله وعن طريقة رسول الله في الهداية يقول وإذا هو الطبيب. عادة الطبيب ماذا يصنع؟ طبيب دوار بطبه، يعرف شلون يعالج النفوس، شلون يعمل على هداية هؤلاء الناس. ولهذا تشوف أن هذه الشخصية استطاعت أن تصل إلى كل القلوب. فلهذا الآيات الشريفة بينت النتيجة، فالذين آمنوا به، ما آمنوا برسول الله من فراغ، اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله واللي دائما هم يريدون أن يكرموا هذه الشخصية، ما كان عملهم هذا إجا من فراغ، إنما لمعرفتهم بشخصية رسول الله، معرفتهم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما اللي ما يعرف رسول الله فإذا هو ماذا يصنع؟ كما نسمع اليوم ونشوفه الإساءات المتكررة لشخص رسول الله، والغرض هو الإساءة إلى الإسلام. هؤلاء الذين يتحدثون عن رسول الله أو يريدوا أن يوجهوا الإساءة إلى شخص رسول الله، على ماذا اعتمدوا؟ هل اعتمدوا على هالآيات اللي تتحدث عن شخصية رسول الله؟ أو اجوا إلى الأخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟ لو لا، أكو هناك خط كان معروف عنا أنه يعمل على محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله، محاربة دعوة النبي، الخط الأموي الذي وضع الأخبار ونسبها إلى رسول الله، فذل اعتمدوا على هذه الأخبار. فلهذا لما يتحدث عن رسول الله، أو مثلا لما يجيبوا إليك فيلم مسيء لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على مثل هالأخبار، لكن ما اجوا إلى القرآن، وما اجوا إلى ما ورد عن رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. اجي إلى شخصية رسول الله، اجمعها، وإذا هذا الشاعر في هالأبيات الجميلة يقول: لو أجمل منك لم تر قط عيني، ومثلك لم تلد النساء، ولدت مبرئا من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء. اللهم صل. هذه شخصية رسول الله. وأجمل منك لم تر قط عين. أو لما يجي مثلا شخص آخر كالعلام الجشي يقول: يا علة الإيجاد، يا سر المهيمن، يا محمد، لولاك ما عرف الإله، ولم يوحده موحد، قد فقت كل الأنبياء علما وحلما، ثم سؤدد ولك الأيادي الفاضلات، عليهم في كل مشهد، يا من رقى فوق البراق والكل يشهد، فأتى النداء من ذي الجلال بأن تدنى يا ممجد. ذيل اعتمدوا على هذه الأمور لو لا؟ ولهذا لما نيجي إلى مسألة الإساءة لشخص رسول الله، أسبابها، دوافعها، من وين انطلاقها، واحدة من الأمور أولا أن هؤلاء عادة أي إنسان يحارب الفضيلة لأنه ما عنده انسجام وياها، فلما يشوف شخص رسول الله وإذا كله فضائل، كله مكارم أخلاق، كله كلمة طيبة، ما يتحمل، ولهذا هو يعمل على محاربة. ولهذا القرآن أشار إلى هذا الأمر: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. إما أنك أنت الآن تحارب ما جئت به، هذا يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، كلها تخليها إلى جانب، وبعد ذلك أنت تكون مرضي عند هؤلاء، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ويقول لهم: لا، هدى الله هو الهدى، أنا الآن أسير على الطريق الذي رسمته السماء لهداية البشرية. أيضا أمر آخر، هؤلاء لماذا يكررون الإساءة لشخص رسول الله؟ على أساس أنها مسألة حرية. سبحان الله، أنت لما نجي إلى هالعنوان هذا مطاط في مجتمعات، وإذا هذا العنوان فعلا، وإذا هو كل ما تريد أن تفعل تفعل. في بعض البلدان لا، كقوانين تحكم، أنت الآن لما تمشي في الطريق ويجي واحد يعتدي عليه وتقول له: ليش تعتدي؟ يقول: هذا حريتي، أنا ما حد يمنعني، أنا أريد أعتدي. زين، تقول له: ما أكو نظام، ما أكو قانون. هم هذا لما يجي يعتدي على شخص رسول الله، يسيء إلى الإسلام، إلى المسلمين، ومن المفترض أنه يكون هناك قانون يجرم مثل هذه الأفعال، يحد من هذه الأعمال. لا، وإذا هؤلاء لما يريد أن يعملون على الإساءة لشخص رسول الله، شافوا أن الإسلام جاي ينتشر، وهذا وعد إلهي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يقول يعني ما رايح تظل بقعة من بقاع الأرض إلا ويدخلها الإسلام. ولهذا هم ما يتحملوا أن يوصل الإسلام إلى شرق الأرض وإلى غربها، أن ما يروح إلى مكان إلا ويسمع عن الإسلام، لكن أي إسلام؟ هؤلاء لما يشوفوا الإسلام الصحيح، مو الإسلام اللي يريدوا أن ينسبوا إلى رسول الله، لما يشوفوا واحد وإذا هو لا يتخلق بأخلاق رسول الله، لا يلتزم بمبادئ وقيم رسول الله، هذا نعتبره من أهل الإسلام؟ فلو إجا واحد مسيحي وأساء إلى شخص آخر، نقول هذه رسالة عيسى عليه السلام؟ لا، ما نقول هذه رسالة عيسى. كذلك لما نجي إلى رسول الله وتشوف إنسان لا يلتزم بمبادئ وقيم النبي، قل له هذا بعيد عن الإسلام. إذا تريد تعرف الإسلام، تقرأ الإسلام من خلال هؤلاء الذين يمثلون الإسلام. تجي إلى رسول الله، تجي إلى أهل البيت عليهم السلام، شو شلون رسول الله فعلا يريد أن يطبق هذا القانون. فهؤلاء لما يشوفوا الآن وإذا الإسلام في انتشار، يريدوا يحدوا من هذا الانتشار. كما أشرت في الليلة الماضية، أكو أشخاص الآن من غير المسلمين لما يجوا إلى بعض المجتمعات الإسلامية ويتعرفوا على بعض القيم والمبادئ الإسلامية، وإذا هو فعلا يجي يقول أنا رحت إلى المسلمين شفت هؤلاء لا زالوا يلتزمون بعد 1400 سنة، يلتزمون بكل المبادئ والقيم التي جاء بها نبيهم. هذيلا بعد 1400 سنة يلتزمون بكل مكارم الأخلاق، إذن هؤلاء فعلا هم على حق. إذا هؤلاء تشوف بينهم الفضيلة ولا ترى الرذيلة، إذن هؤلاء هم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله. والعكس، إذا إجي إنسان يشوف وإذا مجتمع إسلامي يقول عن القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن هذه اللي هي خير أمة وإذا هي لا أصبحت العكس. شوف رسول الله شلون يطبق قانون السماء، شلون يتعامل ويا الناس. أذكر لك بعض المشاهد، مثلا رسول الله لما يدخل إلى مكة، وإنت تقرأ عن حياة رسول الله وما جرى عليه من أهل مكة، شلون أزعجوا النبي وأخرجوه وبعد ذلك رجع. لما رجع رسول الله إلى مكة وإذا هو أول ما دخل وأكو جماعة كانوا يحملوا أحقاد على أهل مكة، شلون أزعجونا وأخرجونا. فبعضهم رفع شعار لا يمت إلى الإسلام بصلة، قالوا هذا هو الشعار الذي لا بد وأن يرفع، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرم. واحد إجا إلى النبي قال له يا رسول الله هذا جاي يرفع شعار، شو رأيك فيه؟ هذا هو شعارك لو لا؟ قال لا. قال يا علي إذن أنت ارفع شعار الإسلام. شنو شعار الإسلام؟ فرفع أمير المؤمنين اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة، هذا هو شعار الإسلام. دائما مكارم الأخلاق، دائما فعلا إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. وين ما تروح تشوف الأمة الإسلامية ملتزمة، في الشارع تشوف وإذا مكارم الأخلاق والقيم والمبادئ، في داخل البيت، في كل مكان. هذا الإنسان فعلا شلون منجذب إلى رسول الله. ولهذا شوف النبي شلون تعامل وياهم، دخل إلى مكة وبعد أن رفع هذا الشعار ثم التفت، ما تظنون أني فاعل بكم، شو رايح أسوي لكم، شلون أنا أتعامل وياكم. قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، نعرف عنك أنت ترى صاحب الأخلاق الطيبة. قال إذن اذهبوا فأنتم طلقاء. لكن يا رسول الله هؤلاء شلون تفاعل، شلون تعاملوا وياك، ترى هذا الخط هو الخط المسيء للإسلام اللي أبو سفيان رفع شعاره، فوالذي يؤمن به أبو سفيان لا توجد لا جنة ولا نار. هذا الشعار موجود، هذا الخط موجود لمحاربة الإسلام. ذيل شلون تعاملوا ويا رسول الله وشلون قابل رسول الله؟ وإذا ما عندهم أي مشكلة أن تنتهك الحرمات، ها؟ وهذا ما يريده الاستعمار، اليوم الحرب اللي هي قائمة على الإسلام والمسلمين، وهناك من فعلا يمول لهؤلاء. هذا ما يريده الاستعمار، أن الأمة الإسلامية بعد تنتهي، الأمة الإسلامية بعد تبتعد عن قيمها وعن مبادئها. لكن إجا الحسين حرك هذه الضمائر، إجا الحسين عليه السلام وأعاد للإسلام مجده وأعاد للإسلام عزته ورفع شعار الإسلام. لكن هؤلاء ما احترموا حتى النبي في ذريته، ما احترموا ولا جعلوا إلى هؤلاء أي قدسية. فما الذي جرى؟ شو اللي صار؟ ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم. شو اللي صار يا سيد؟ شو اللي تغير؟ قال تغيرت الموازين ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدمه. مثل من؟ قال مثل ابن فاطم، مثل الحسين، ما لملجأ يلجأ إليه، ما إلى مكان يذهب إليه. يعني هذا قبال عمل رسول الله وياهم. مثل الحسين ما إلى مكان يلجأ إليه، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم. سوى يا سيد؟ قال يرقى منابر أحمد متأمرا بالمسلمين وليس ينكر مسلم. خرج الحسين من المدينة خائف كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكتين وهو ابنه، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. بعد النهاية لم يدري أن يري يحبود ناريكا، فكأنما المأوى عليه محرم. طلع من المدينة وظلت الديار خالية، طلع من المدينة وظلت العليلة تبكي على أبيها. شوف دار أبوها خالية ولسان الحال، اتقل أبويا يا عادة الغياب والعدهم علي. أبويا يا أبويا، أبويا عادة الغياب والعدهم علي، ما يخلونا ودمع يسيل. وانت اهلك مولاتي. قالت بس هلي هل شالوا بليل يا ابويا. ايش رايحه تسوي بنية؟ ها سيدتي ايش رايحه تسوي؟ قالت انا لو قف على درب لبعون وسائل اليرحون ويجوا، والله يا وجون حرمة وضعيفة لا تقطعون. كل من لها غياب يلفون وانا غايبي وسط لحد مدفون. اي وانا غايب بوسط الحياة الا حياة مدفون. طلعوا وخلوا تلك الديار خالية، ومنه اللي فيها محمد بن الحنفية ويا العليلة، واحد يجي يسأل بناشدك يا دار سلطان الأماجد، يلا يلا ويا ركب الحسين هالليالي باسا بناشدك يا دار سلطان الأماجد، في وين شيخك يا عزي يا حزين عيد العيد، وين صار عيدك ابو علي، وين صارت مناسباتك ابو علي، ما سابنا اشدك يا دار سلطان الاماجد، في وين شيخك يا حزين عيد العيد، نادت دمع العين فوق الخد تبديد، راعي الكرم والجود راح الغاضري، أنا أشدك يا دار سلطان المدينة، من هالذي في الدار فاجعني وني، قالت أخوه محمد يجذب ونينا، ينعاوي ينحب لابس ثياب الرزية، شي يقول له يقول له محراب أخوي حسين خالي موحشني، متى ترجع أبو علي، محراب أخوي حسين خالي موحشني، لحد يا خويا رحت عني، وان كان بعتون السهام يا حسين مني، حافظ عليك الله يا باقي البقية. وصل الحسين الى مكة ولكن لم يجد له ملجأ، فيلجأ إليه بينما هو يطوف بالبيت، وإذا بالهاتف ينادي حسين حسين يا حسين، رفع الحسين رأس من الهاتف، قال سادسكم في الكساء جبرائيل، يا حسين حل من إحرامك قبل أن تستحل محارمك، فإن القوم قد عزموا على قتلك، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. طاف الحسين بالبيت وسعى، ثم حل من إحرامه وأسند ظهره إلى الكعبة وقال أيها الناس خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم الخط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، إلى أن نادى ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فارتفعت الضجة من بين الحجيج في أمان الله في دعة الله يا أبا عبد الله بدأ الحسين يلبي ولكن عادة اللي يلبي اشلون تلبياته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إلا الحسين يلبي لبيك بذبح رجالي لبيك لبيك بذبح أطفالي لبيك لبيك بقطع راسي لبيك لبيك بسبي نسائي لبيك وحسينا لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرق يلا يلا ويا الحسين نطوف حول الكعبة لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما لبيك تذبح رجالي وظلما أفرو لبيك ذبحوني وقلبي بالظما ما أمرو لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة بعد أبو علي ش عندك لبيك أنا حسين الصبب ما راقب وشاب لبيك راسي يرفعون برمح عدوان وحسين لبيك راسي يرفعون برمح عدوان لبيك نحري النحار جسمي يدوسه لبيك أنا خايف وكل الناس مامون لبيك يا ربي تخبل نسكي ولا أعمال لبيك واقبل تلبياتي بذبحة الآب لبيك حتى الشمر يصعد صدري بليل لبيك نحري النحار جسمي يدوسون لبيك نسواني تسافر مع الهوالي بعد شي يصير على زينب لبيك توقف حايرة بالشام نسوى وزينب لبيك توقف حايرة بالشام نسوى لبيك راسي بوسطة المجلس يضربه لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون طلع الحسين تحركت الضعينة طلعت الهوادج لكن ما أدري أريد أنقلك لمشهد آخر وأسألكم الدعاء طلعت زينب وياها أحبتها طلعت زينب ورايات تترف على هودجها لكن ما أدري شلون رجعت زينب بيا حالة ودعها محمد وهو يقول خي في أمان الله إجا عبد الله بن جعفر قال لها زينب في دعة الله سافري سافري بوداعة الله يا الوديعة بخدمة حسين سفركم يصعب علي شبيدي على العين أنا لا لي استطاعا كان فزت بنصرته وفدي بروحي يا زينب دون أخوك ونسوته لكن أولادي ثلاثة ونص بط منهم اثنين. جاوبت زينب ايش قالت؟ قالت مسامح يا ابن عمي ترى فراقك صعب والله صعب لكن مفارق الروح اهون من مفارق حسين. انا مقدر على فراق اخي وين ما حطوا نزل راضية بقطع الفيافي وياه وركوب الجمال بس اطلب من الله يسلمه ويجتمع بين الشمل هالمعزة عقب اخوه يا حسين تحصل لي منه. وفعلا زينب ما تركت الحسين على وجه الارض. زينب شلون رجعتي الى المدينة؟ وين الحسين؟ وصلت الى محمد بن الحنفية التفت اليها اخية شو اللي صار على الحسين؟ قالت اسمع محمد ينادي يا زينب والقلب بالحزن ذاب خبريني يا زكية اشحل عليكم من مصاب نادت والقلب ذايب والدمع منها يسيل شوف خويا الراس شايب والجسد مني نحيل ليش زينب؟ شاب راسي يوم شبت حسين من دم غسيل وانت يا محمد مجرب لوعة فراق الأحباب. لكن أخي اسمحي لي بكم سؤال تفضل. قال يا اختي هالمصاب لصابكم كل فضيل لكن سمعنا يا زينب عنكم بعلم شنيع شو اللي سمعته؟ فوق صدر حسين يا عزيزة صدق ذبح الرضيع فوق صدر حسين يا عزيزة صدق ذبح الرضيع قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الرباب وحسينا بعد عندك أسئلة أخرى. قال جان الخبر بفعل شيال اللواء ملك صدر المشرع ورد مرتواه وسمعنا يقولون بالأجساد ضيقنا نواه لكن قالت اسكت لا تسايل واستمع رد الجواب تسأل عن أبو فاضل. قالت إن كان تسألني عن عضيدك أبو فرج اشفعل فيض الوديان من دم العدا يوم الحمل والله نساها حرب صفين وهوال الجمل. والنهاية زينب لكن انقطعت جفوفه وانجدل فوق التراب. بعد عندك أسئلة أخرى. قال صدق جاسم عرس بطف كربلة ساعة زفافها عمامة على الوطية مجدلة قالت زفه حسين بحريمة صرخ ونادى وحسينا. بعد أسئلة وأسألكم الدعاء. قال صدق حسين أخي مات ما حد غسله قال صدق حسين أخي مات ما حد غسله بعد ذبح على صدر أداسة خيول العدا قالت اسمع قالت شفته قال بعد ذبح على صدر داسة خيول العين قالت اوصال شفتها قبال وجه مبدده شفت راسه يا محمد رافع عينه على الحراب. بعد زينب عندي سؤال أخير، إيش عندك؟ قال شايع خبر يا زينب وظن هذا بعيد، قالت اخبرني الدهر يمكن يسويها ويزيد. قال دشيت يا زينب، قال دشيت يا زينب حسرة على الفجر. ويلي 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 خويا يا خويا خويا، صوت الما ينسمع سمعه خويا يا خويا يا خويا، والله صوت الما ينسمع سمعه معذرة مولاي يا فرج الله، وخيالي الما ينشاف شافه اي وخيالي الما ينشاف والله شافه. الفاتحة تسبح الله.